الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عندهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إذا نادى منادى في السماء أن قوموا مغفور لكم قد أدرت سيئاتكم حسنات. فتعالوا اليوم نتذاكر وهذا أيضا كتاب الله سبحانه وتعالى. فلازلنا في قصة الأنبياء، قصة نبي الله سليمان. فكلمنا أن سليمان عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، وأنه ورث الملك من داود عليه السلام، وأن سليمان عليه السلام كان حريصا على رضا الله سبحانه وتعالى، عابدا أواب كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، صاحب قوة وعزيمة في الحق، وأنه كان يتمنى أن يكون له 100 فارس أو 100 ابن مجاهدون في سبيل الله، وأنه كان يجهز دائما جيشه ويعد جيشه لرفع راية لا إله إلا الله. اليوم في سورة النمل نذكر موقف ذكره الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده عن نبي الله سليمان. وهذا الموقف هو موقف قائد مع جنوده، موقف سليمان عليه السلام وهو يحرك جيوشه ويدري جيوشه غزوا في سبيل الله. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ربنا بيقول أنه آتى داود وسليمان علم. عملوا لما جاءهم العلم عملوا كتب يشهروا بالناس، نقضوا الناس، تكبروا على الناس مطلقا. إنما قال أي داود سليمان: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أنه حمد ربه على أن علمه، حمد ربه وأثنى على ربه وأثبت العلم لربه أنه يعلم أن العلم من عند الله سبحانه وتعالى. قال الحمد لله الذي فضلنا. هو العلم معيار من معايير التفضيل؟ نعم، العلم معيار من معايير التفضيل. تكلمنا من قبل أن العلم ليس هو المعيار الوحيد، يعني مش كل واحد عنده علم هو دائما يكون الأفضل، لكن العلم يقينا من معايير التفضيل الذي رفع الله به أقوام. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى فضل داود وسليمان بالنبوة وفضلهم أيضا بإيه؟ بالعلم. إيه العلم ده؟ كان نحن عندنا تعارض كبير بين العلوم المادية وبين علوم الشرع، وذلك لضعف المسلمين كثيرا وسقوط حضارتهم لفترة طويلة، حتى أن أجيال نشأت لا تستطيع أن تعرف ما هو العلم. ايه مصادر العلم؟ العلم عندنا له مصادر. مصدر اول مصدر مصادر العلم، ايه مصادر المعرفة؟ انت بتعرف منين؟ رقم واحد الوحي، رقم اثنين العقل، رقم ثلاثة الحس. هذه مصادر وادوات يعرف بها الانسان، يتعرف بها على معلومات، وكلما استطاع الانسان ان يعرف معلومات اكثر كلما كان اخبر في معاملة ما يريد. يعني اذا كان الانسان مثلا عايز يتعامل مع مكنة، كل ما بيعرف معلومات اكثر عن المكنة كل ما استعماله لهذه المكنة يكون بصورة افضل. الله سبحانه وتعالى هو خالق الانسان، الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والارض، فالله سبحانه وتعالى هو العليم القدير. فاذا علم الله إنسان علم فإن هذا العلم علم يقيني، لأن من أخبرك بهذا العلم هو الله. سيدنا سليمان تعلم الفيزياء
هقول لك الوقت حالا هو لم يعلم لم يتعلم الفيزياء في مختبرات ولا في تجارب، انما علمه العليم الخبير. وانظر كيف استعمل هذا العلم في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال وورث سليمان داود، اي ان قال الله سبحانه وتعالى وورث سليمان داود، اي ان داود عليه السلام بعدما مات ورث ملك سليمان، ورث ملك داود سليمان عليه السلام، وورث علم سليمان، ورث علم داود سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان لما ورث داود عليه السلام ولما علم قال ايه بقى؟ شوفوا اول حاجه قالها يا ايها الناس، اجتماع مع الشعب، اجتماع مع الناس جميعا، يا ايها الناس ماذا قال سليمان عليه السلام عندما اجتمع مع الناس في مملكته التي ورثها من داود، وفي هذا الفضل الذي افترض تفضل الله سبحانه وتعالى به عليه من سائر البشر؟ قال يا ايها الناس علمنا منطق الطير. قال لهم انا عندي علم في شيء لا تعلمونه. ايه ده؟ ايه العلم ده؟ علمنا منطق الطير. وايه منطق الطير؟ أن المخلوقات تتعامل مع بعضها البعض، المخلوقات أمم كبني آدم. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يعني علمه البيان يعني يستطيع أن يفصح مع ما في صدره، يستطيع أن يتفاعل مع الناس. سيدنا آدم لما ربنا لما الله سبحانه وتعالى خلقه علمه الأسماء كلها، علمه أسماء الأشياء حتى يستطيع الناس أن تتفاهم مع بعضها البعض. تخيل كان أنت مش عارف تفاهم مع اللي جنبك، هتتفاهموا إزاي؟ ما فيش بينكم لغة، لا لغة كلامية ولا لغة جسد، مش عارفش، مش هتعرف تفاهم إزاي؟ محتاج حاجة مش عارف تقول له، محتاج حاجة، ولو قلت له مش هيفهم. سليمان عليه السلام علم منطق الطير، يبقى إضافة إلى أن البشر يفهمون لغة البشر على اختلاف أجناس البشر. إن الإنسان لما بيتعلم لغة تانية يقول لك مثلا إيه، تعلم إنجليزي، تعلم فرنساوي، تعلم إيطالي، تعلم ألماني، تعلم أي لغة، بيبقى عنده من المعلومات والخبرات التي اكتسبها من أصحاب هذه اللغة، ومن تقدم أصحاب هذه اللغة، ومن خبرات أصحاب هذه اللغة. فتخيل سليمان عليه السلام يتعلم منطق الطير، ان العصافير احنا بنسمع منها صوت. ايه الصوت ده؟ احنا مش فاهمين. هذه العصافير بينها وبين بعضها البعض لغة، هذه الطيور بينها وبين بعضها البعض لغة، هذا الهدهد بينها وبين بني جنسه لغة، هذه النسور والصقور بينها وبين بني جنسها لغة. سليمان عليه السلام علمه الله أن يفهم هذه اللغة. فكان لما عصفورة أو هدهد أو صقر أو نسر يتكلم كان يعرف ما الذي يقول. هما بيتكلموا مثلنا، هما لهم لغة، ما هذه اللغة؟ الله أعلم. غير أن سليمان عليه السلام تعلمها فين؟ قعد عمل تجارب وجاب الطيور وشاف عصفور بيحب عصفورة، فقعد يحلل الزبزبات والأصوات، وقال لك اه هنا الصوت كان عالي، لا هنا الصوت كان واطي، لا هنا اشتد، لا هنا زعق مطلقا. إنما هو تعلم، علمه الخبير. فعلم سليمان عليه السلام بالوحي، علم منطق الطير، فظهر على الناس وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ده أول درس النهارده معانا، أول درس معانا، ربنا لما يمن عليك بحاجة اذكر نعمة الله. وأقل أن شيء تشكو به الله سبحانه وتعالى أن تذكر الله بفضله. يعني ربنا أنعم عليك بصحة، قول الحمد لله الذي تفضل علي بالصحة، الحمد لله الذي أنعم علي بالمال، الحمد لله الذي أنعم. إن الإنسان يعلن ذلك صرعا ينسب العلم لله. نتكلمنا عن سيدنا موسى والخضر لما قال أنت أعلم الأرض ولم ينسب العلم لله. سيدنا سليمان أعلنها صرعا، جمع الناس كلها، مش جمع الملأ، جمع الناس. يا أيها الناس إيه في إيه يا سليمان، أنت الملك بتاعنا بيجمع. قال علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. قال لهم هذا من فضل الله علي أنني أصبحت معلم وأني أتعلم منطق الطير، يعني افهم لغة الطير. سيدنا سليمان لما تعلم منطق الطير سخر الطير، سخر الله سبحانه وتعالى لسليمان الطير، عمل سيدنا سليمان جيش، جيش عجيب جدا، جيش فيه ما نشاهده وفيه ما وراء الطبيعة. يعني جيش انت بتشوف فيه ناس ماشية على البر وفي السماء طيور وفي ما وراء في الغيب جن. دول ايه دول؟ دول جنود سليمان. قال تعالى: وحشي لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حشر ده يعني تجمع. سيدنا سليمان ربنا سبحانه وتعالى حشر له جنوده. جنود سليمان مين؟ على البر بني آدمين، في السماء طيور، ومن وراء البشر الجن. الذي يعلم جند سليمان هو سليمان، يعني ما فيش علاقة ما بين الطيور وتعاملهم مع البشر، الطيور ما بتعاملش مع البشر لكنهم يتعاملون مع سليمان. الجن ما كانش بيتعاملوا مع الطيور ولا يفهموا منطق الطير، لكن سليمان هو الوحيد الذي يعرف كيف ينظم جيشه. سيدنا سليمان تحرك بجيشه مقاتلا في سبيل الله. فهم يوزعون، يعني يوزعون يقول لك يوزع، وزع يعني قسم أو فرق. فهم يقسمون، يعني كل جيش متقسم. يقول لك وزع أي رد أو رد أولهم على آخرهم، يعني اللي واقف قدام خالص بيمشي بنفس خطوة اللي ماشي ورا خالص، كلهم في خطوة واحدة منتظمة. ايه الجيش ده؟ مين اللي علمه ده؟ وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. جيوش مقسمة منتظمة كثيرة. قال تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل. أتوا على وادي النمل، هما ماشيين نزلوا أرض، الأرض دي فيها مخلوق لا الطيور تعرفه ولا تفهم لغته ولا الجن تنتبه له ولا بني آدم يأبه له أصلا. اسم النمل، يعني لو انت عديت بالعربية على مكان ساكن فيه نمل او انت ماشي حتى على رجليك، عمرك ما ايه يعني نمل، اعمل له ايه يعني نمل يعني، وده عايش ليه اصلا؟ ولو انت دوست عليه وقتلت 100 نملة وانت ماشي او فرقت جمع 100 نملة، عمرك ما هتتخيل ايه النمل يعني، وده منهم لغة كمان، ودول بياكلوا ويشربوا ويعيشوا كمان ليه؟ مروا على وادي النمل، وادي يسكن فيه نمل. سليمان عليه السلام لما مروا على وادي النمل هو وحده بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، رأى ما لم يره جنده، رأى شيء غريب، رأى نملة طلع من نص النمل وتقول: ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فجأة رأى نعمة أخرى وشاهد نعمة أخرى من الله سبحانه وتعالى عليه، إن هو يفهم لغة النمل. جيش سليمان جيش قوي منظم فيه استعدادات قوية. تكلمنا المرة اللي فاتت على عن الخيل اللي كانت يعدها سليمان للغزو في سبيل الله. مروا على وادي النمل، فقالت نملة، نملة في وسط النمل طلعت شافت ان في خطر على الباقي، قالت: لا الحقوا نفسكم، اديكم انفسكم، فان سليمان اذا مر، وفي الغالب دي كانت نملة استطلاع، يعني في الغالب ان هم ما كانوش لسه دخلوا ليه، دخلوا الوادي، لانهم اذا دخلوا الوادي هي مش تلحق لا يحتمنكم، هم هتحطموا تماما. وكلمة وادي النمل انت متخيل ان كلمة وادي احنا ايه؟ احنا بالنسبة لنا اللي هو المكان المنخفض بين جبلين. صح كده انا ما اذكر كان اسمه وادي ولا ده كان السهم مش فاكر. انه متخيل ان هو مساحة كبيرة لكن تفاجأ ان هو وادي النمل هيكون قد ايه يعني؟ حتى قد كده مثلا يعني ايه وادي النمل عايشين قد ايه والنمل يعني؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ولنا وقفة مع النمل. احنا عندنا يا جماعة سورة اسمها سورة النمل. يعني السورة ما اسمهاش سورة الهدهد ولا اسمها سورة سليمان ولا جند سليمان ولا سورة العلم ولا سورة فضل الله سبحانه وتعالى على خلقه، إنما سورة النمل. نحتاج أن نتعلم من النمل. النمل منظم جدا، النمل دؤوب في العمل جدا، النمل عنده من تدبير أنه بيشتغل في شهور ويدخل الطعام لشهور في غاية التدبير والإتقان. لكن هنا لم يذكر النمل بكل هذا، إنما ذكر النمل بالإيه؟ بالحرص. أنك تبقى حريص على إخوانك. مش عارف اقول ايه صراحه، يعني الحرص على الـ على الـ على القوم ده، انك تبقى لا تستطيع ان تنام وهناك مكلوم، انك انت تتاذى مما يتاذى منه اخوانك، انك تبقى من ادم عندك احساس، يعني مش قضيه احساس انسانيه، قضيه انك يبقى في بذل. ان هذه النمله وقفت تنادي ادخلوا مساكنكم، لان السيل اذا جاء او لان الجيش اذا جاء لن يبقي على احد، لان سليمان وجيشه اذا مر لن يبقى احد في هذا الوادي، وهم لا يشعرون. عارف لما نبقى صنع تكلم في الفتن فقال الزم بيتك، قالوا لا يخرج هيسقط. اللي يقولوا من المعاني الدقيقة بين البلاء والفتنة ان البلاء هذا قبل ان يبتلى به الناس، الفتنة هي المسمى للبلاء الذي غالبا يسقط به الناس. يعني الاثنين بيتسموا معنى الامتحان والاختبار، لكن لما يكون فتنة او امتحان غالبا الناس هتسقط فيه فبيتسمى ايه؟ فتنة. انك يقينا هتسقط في هذا. فنبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في حاجة زي كده في اخر الزمان قال ايه؟ الزم بيتك وابكي على خطيئتك. ليه؟ لانه هيخرج هيسقط. شايف النملة حريصة. تعلم سليمان لما رأى النملة، تعلم أن الله سبحانه وتعالى فضله فشكر نعمة الله سبحانه وتعالى على هذا التفضيل. تعلم سليمان أن قدرة الله أعظم مما يتخيل. يعني تخيلوا يا جماعة أن واحد بيتحكم في الطيور وفي الجن وعنده جسم الجن وعنده جسم البني آدمين وجسم الطيور، ثم يفاجأ بنملة بتتكلم ونملة بتقول لأصحابها ادخلوا مساكنكم لا يحتملنكم سليمان وجنوده. ملك الله أعظم مما تتخيل، وقدرة الله وقوة الله أعظم مما تتخيل، وسعة وإحاطة الله سبحانه وتعالى أعظم مما يتخيله البشر. مين اللي علم النملة ده؟ مين اللي جعل في النملة الحلم؟ مين اللي جعل في النملة الفهم انها تفهم ان سليمان سيحطمها هي وقومها؟ مين اللي علم النملة تعتدي لسليمان؟ شوف بتقول ايه؟ وهم لا يشعرون. بتقول لهم خدوا بالكم ان سليمان لو قتلكم مش هيبقى قاصد. ان نملة تدافع عن انبياء الله، فما بالنا نترك دين الله إذا كانت نملة حريصة على الناس وحريصة على النمل، إذا كانت نملة ولاءها لسليمان دون قومها، بتقول وهم لا يشعرون، ده بتعتدي عن سليمان إذا قتلها لأنها تعلم أن سليمان نبي. فمن سخر هذه النملة؟ وإذا كانت النملة تحمل هم أمتها فما بالنا لا نحمل هم أمتنا؟ تلاقي أخبار يسيب لها الولدان وهي الناس قاعدة تتفرع مشهورة، قاعدة أهم حاجة عندها فلان الفريق كذا كسب ولا الفريق كذا كسب، وده اهتماماته كلها، ومش هقول لك أمته تمزع تمزق، رضي أن يكون مفعولا به لا فاعلا مؤثرا، وهذا من البلاء. لكن أصعب منه مش ان انت تقبل نفسك بس، انك فقدت افادتك ونفعك لاخوانك. اين من يشد اذني؟ اين من يحمي ظهري؟ اين من يستر حوضتي؟ اين من يقيل ذلتي؟ اين اخي؟ اين الناصح؟ اين الحبيب؟ اين المتفقد؟ يقول لك انا ابويا مات ومحدش عزاني، وليا اصحاب كتير قوي ملتزمين، انا اختي كانت بتتجوز ومحدش واقف جنبي، انا احتجت فلوس وكانت اهلي في العمليات وكنت محتاج فلوس وما لقيتش حد يساعدني. وتقول للتاني يقول لك اصل انا مش فاضي، بحس ان انا بضيع وقت، ما اصل انا بروح يعني هي نضيع بقى صحوبيه، يتعلمني يعلمك يا خلاص، العلاقه كلها عباره عن ايه؟ اخذوا عليما او متعلما. ان وصف الاخوان ديني، ان الحرص على الناس ديني، ان نصح الناس والامر بالمعروف والصبر على ذلك ديني، دين يبذل فيه اعمال، دين تبذل فيه اموال. ان مش موضوع ان انا هضيع وقتي واقعد مع فلان هنطلع بايه يعني. أين أنت من إخوانك؟ نشوف سليمان عليه السلام تعلم من النملة على طول، الآيات اللي بعدها على طول وتفقد الطير. قبل ما يعني نتكلم على تفقد الطير، قال الله سبحانه وتعالى فتبسم ضاحكا من قولها. يقول لك التبسم هو ان واحد ما لحقش بصوت، تبسم سليمان ضاحكا من قولها، يعني لسه كده في بدايه الايه الامر، بدايه الضحك. وكان صلى الله عليه وسلم يضحك ولا يسمع له ايه صوت، كانش بيضحك بقهقه. فتبسم ضاحكا من قوله، سيدنا سليمان سمع النملة وتبسم. تفتكر سيدنا سليمان كان بيضرب في خلقه ايه؟ يعني لو انت كده معاك جيش، انت قائد جيش بهذه العظمة، وفجأة اكتشفت ان في عالم تاني خالص انت ما تعرفش عنه حاجة او لا علاقة لك به، احساس سيدنا سليمان وقتها كان ايه؟ علم سليمان انه عبد، علم سليمان ان الله سبحانه وتعالى ملك السماوات والارض. احيانا يا جماعه لما بتتذكر قدره الله مبهره، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى امرنا في وحيه وفي كتابه الكريم ان ننظر، يعني ربنا امرنا انك تتعلم، سيروا في الارض فانظروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. ربنا يقول لك فكر، الدين الوحيد الذي أمرك بأن تفكر في أصل الإنسان وفي أصل المخلوقات وفي الحياة وفي أسرار الحياة هو الإسلام. منظومة العقل والحس إذا ابتعد عن الوحي ضلت. أما واحد يقرر أنه يفكر بعيدا عن وحي الله وعيدا عن أمر الله يضر، لأنه لا يعرف مجالات التفكير. ومن أخذ الوحي فقط دون إعمال عقله فيه لم ينفذه كما أراد الله. عشان كده تجد في آيات القرآن آيات بتخاطب عقلك. ربنا يقول لك في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. كما أن الله أنزل موعظة من ذكر الجنة والنار يخيف بها قلوب عباده المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى أرسلهم إلى النزل إلى آيات بها يؤمنوا بالله. إنك تفكر هو صحيح السماء والأرض طلعوا كده إزاي؟ وصحيح اختلاف الليل والنهار ده كيف تم؟ من اللي جعل الليل مختلفا عن النهار؟ لآيات لأولي الألباب. سليمان عليه السلام علم منطق الطير، علم فيزياء الأصوات بين الطيور وبين النمل، فعمل ايه؟ قال ثلاث حاجات. وده هيخلينا لما حد يتعلم حاجة جديدة أو حد لما يرى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه يعمل ثلاث حاجات دي. سيدنا سليمان لم ينشغل بتجهيز النمل، قال لك احنا ممكن نعمل جيش النمل كمان ويبقى كده معانا جيش طيور وجيش بني ادمين وجيش جن وجيش نمل خالص. انما اياك ان تنشغل بالنعمه عن المنعم، واياك ان تنشغل بالبلوى عن المبتدي. ربنا يحطك في بلاء صعب، انشغل بربك. لما تجد الدنيا اغلقت امامك لا تفكر في طريقه الحل، انشغل بربك اولا، افهم معامله الله لك ثم انشغل بالحل. سيدنا سليمان قال ربي اوزعني، اذا فهم يوزعون ربي اوزعني. ربي اوزعني معناها ربي الهمني. الطير يوزعون يفلقون يود اولهم على اخيه، وسليمان عليه السلام يطلب ان يوزع في الشكر. قائل يسكن وجيش يطيع، كانت هذه اعلى درجات القياده. سيدنا سليمان انشغل برضا ربه فقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك. هي ايه نعمتك؟ نعم ربنا كتير على سيدنا سليمان، لكن اعلى نعمه هي نعمه التوحيد، نعمه الدين. فقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. طيب يا رب اعني على شكرك. رقم اثنين، وان اعمل صالحا ترضاه. احنا نقف على كلمة ترضى دي، لكن قبل ما اقول ترضى هقول رقم واحد الشكر، رقم اثنين العمل. ان الحمد لله العمل، ان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سليمان عليه السلام يطلب من الله أن يدخل في عباده الصالحين. هنوقف الدرس ونقفل. هو مين العباد الصالحين بقى اللي هو يدخل الصالحين؟ عايز أفهم. يعني سيدنا سليمان وأدخلني برحمتك، بيقول له يا رب مش بعملي مش بجهادي مش ببذلي مش بأن أنا أعلنتها صراحة أن الفضل من الله سبحانه وتعالى أمام الجنود، أنني لم أستغل الملك لمجرد أن أنا أن الملك لا أستعمله في قوة نفسي وفي رفع مكانتي، إنما
نسب الفضل كل الفضل لله، بيقول وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رجل متربى يصوم النهار ويقوم الليل، رجل متربى على العلم والحكم، رجل متربى على الجهاد في سبيل الله في بيت نبي، ثم يقول وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. واحد من يصلي في يوم ليل اسبوع فلان انتكس، تقول له ليه انتكس؟ ضاع خالص، ما صليش كام ليه؟ قلت له كده يا جدع انت حتى ما كملتش الشهر. لما بيقرا كتاب ولا كتابين تلاقي قابل كده او تسمعه كده او بيكتب جاهل جهلة بكتابين. طب بس تصدم شوية ان سلوك الاحكام بقى سهل قوي كده. سليمان عليه السلام مع ما هو فيه من شكر نعمة ربي وبذل لربي يقول برحمتك يا رب ادخلني في عبادك الصالحين، يا رب ادخل في وسط الصالحين. هؤلاء الذين امرنا ان نقتدي بهم، ان تتواضع بين يدي ربك، ان تنكسر لربك، ان تذل لربك، ان تخضع لامر ربك، ان لا تتكبر على الخلق. عارفين يعني ايه في عبادك الصالحين؟ يعني رب خش وسطهم كده وخلاص، ابقى في وسطهم. اللي بيتكلم نبي ياتيه الوحي من السماء، اللي بيتكلم اعبد اهل زمانه، اللي بيتكلم صاحب عزيمه وقوه واوبه، اللي بيتكلم لم يتربى على المعصيه ثم تاب، انما نشا في طاعه، فهو ابن اعبد الخلق. داود عليه السلام افضل الصيام وافضل القيام بعد النبي صلى الله عليه وسلم وابراهيم، ومع ذلك ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نرجع قبلها قالوا ان اعمل صالحا ترضاه. كلمه ترضاه ديت ليه؟ يعني ليه سيدنا سليمان ما قالش وان اعمل صالحا وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين؟ ليه ترضاه؟ يتقبله، يعني ان اعمل صالحا متقبلا، ما بقاش متقبلا، قال ترضاه. فكروا كده، وفي عمل صالح يا رب الله؟ بدعة على طول، انت جاهز. طب البدعة مش تبقى عمل صالح؟ هنا في معنى لفتة كده يا جماعة، ان لله في كل وقت عبودية وفي كل موقف عبودية ولكل شخص عبودية. يعني اذا انت ربنا يقبل منك وانت في الاول الطريق الى الله انك انت تقرأ نص صفحة قرآن، الآن بعدما فهمني قيمة كتاب الله وبعدما بصيك الله، لم يعد هذا هو الذي يناسبك. ده بالنسبة للأشخاص. بالنسبة للمواقف، إن مثلا الناس بتقاتل، هنا من العبادات الأساسية فيها المواجهة. التولي يوم الزحف هنا كبيرة من الكبائر، انك لا تولوهم الأدبار. يعني لا تولوهم الأدبار، يعني ما تلفش وشك، لا تعطيهم دبرك اي مؤخرتك، ما تعطيهمش زهرك. مجرد ده كبيرة. ليه؟ لأن الموقف ده لا يقتضي إن حد المسلمين يوليهم الأدبار. إن وقت الصلاة ما تقولوش والله أنا الصلاة بين الوالدين حاجة مهمة جدا، لا، بين الوالدين في غير وقت الصلاة. إن هنا إن الأعمال الصالحة بتتفاوت على حسب الأزمان، على حسب المواقف، على حسب الأشخاص. ان مش كل واحد عمله الصالح يكون يرضي الله عنه، وان كان هو عمل صالح بالنسبه لغيره.
فاهمين؟ يعني المسلم الجديد مثلا او المسلمة الجديدة ممكن يتسهل مثلا في بعض الاشياء مش حالفين لم ينشأوا عليها يتعودوا عليها. طب المسلم بقاله 30 سنة هذاك ليه حاطط نفسك في المستوى ده وتتلخص في ده؟ ان مش كفايه يكون عمل صالح، انما عمل صالح يرضاه الله. وهنا هنخلينا نقف نقطه مع معامله الله لك ومقامك عند الله. زمان قال اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. ومش معنى انه انظر اين اقامك يعني ربنا يحطك في مكان الناس شايفاك فتبقى انت بتتصور يمين وشمال ان الناس شايفه ان انت ايه، ان انت بتاع الدين او شيخ الدين، انما انظر اين اقامك في طاعته. اليومك ده مليان طاعه ولا يومك مليان معصيه؟ ان نهارك فيه طاعات ولا نهارك فيه معاصي؟ الناس عند الله درجات والامتحانات على هذه الدرجات، درجات متقسمين، درجات الجنة متقسمة درجات والناس درجات والمخلوقات درجات وأعلى المخلوقات الإنسان. سيدنا سليمان قال يا رب ألهمني أن أشكرك وألهمني عملا صالحا ترضاه. وهي من سؤال الأولى نحن نسأل الغاية ونسأل الوسائل تؤدي إلى الغاية. لدي موجودين يعني كيف تقول يا رب ارزقني عملا صالحا أو لا تقول يا رب ارزقني الجنة؟ والعمل الصالح يوديك فين؟ الجنة. إنك تدعو ربك أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، او ان تدعو ربك ان ربنا يضع في قلبك الحب، اللهم زدني حبك وحب من يحبك وحب عمل قلبي الى حبك، او ان تدعو ربك بالجنه او بالرضا. سيدنا سليمان طلب من ربه ان يعينه على الشكر، وده طبعا يفهمنا ان هو كان بيعمل ايه، انه كان بيشكر وان كان في دماغه ايه، انه يشكر. يعني هو كان بيشكر وكان في دماغه انه يشكر ولكنه طلب الاعانه على الشكر. قال تعالى وتفقد الطير. يعني تفقد الطير دي نظريه اداريه، ان سيدنا سليمان كان يتفقد اتباعه يعني يبحث عن مفقود فيهم، وده يدلك على قوة وحزم سليمان عليه السلام. في فرق بين مقامك كداعي إلى الله أو كنبي وفرق بين مقامك كإيه؟ كحاكم أو قائد. الخط من الاثنين إشكال. سيدنا سليمان حريص على دين الناس وحريص على الرحمة وحريص على العدل والحلم، لكن أمر إدارة الجيوش تحتاج إلى قوة لا تحتاج إلى فقط رحمة. سيدنا سليمان تفقد الطير، وهذا يدل على سعة علم سليمان عليه السلام بعلوم الإدارة. ولك أن تتخيل أن رجل ينظر إلى الطير في السماء فيعرفه ويعرف من ناقص في هذا الطير، وده يدينا خلفية عن ذكائه الخارق. انك انت تخيل كده انت شفت شوية طيور معدية، السيب كم طيور مثلا؟ سيب طيور، سيب حمام مثلا، سيب نسور كانوا كم نسر، سيب عصافير كانوا كم عصفور؟ صعب انك تعدهم. ولو عدتهم لما تيجي بعد شوية تفكر عمرك ما تخيل ان في واحد ناقص، ما هم بيطوروا بيطيروا مع بعض. سيدنا سليمان لمح واحد ناقص، انا يعني لمحه ازاي وعرف منين وتفقد الطير. النبي صلى الله عليه وسلم كان في جيشه يتفقد اصحابه. في حديث زليبيب دلوقتي ممكن تلاقي واحد مات وجثته عفنت ومحدش سأل عليه, يقول لك احنا عرفنا من ريحه. ليست هذه اخلاق اهل الاسلام. ينبغي علينا ان نتفقد اخواننا. تجيت اخر مره كان معاك اثنين, النهارده يجيك لوحدك ليه؟ تفقد اصحابك, لعل واحد مريض, لعل واحد محتاج, لعل واحد تعبان, ان احنا نتفقد بعض. عارف انت في شغل, انت في صداقه, انت في اقصاء, انت في معرفكش, يعني طول ما انت شغال في الدين وقاعد وبتعمل عمل وبتجيب ده وتودي تلاقي كله بيتصل بيك. تعبت في يوم, فدنت في يوم, ابتليت في يوم, حزنت في يوم, احبطت في يوم, يأست في يوم, ولا يبالي بك احد. اخلاق سيئه. ان علاقاتنا دي علاقه شغل. طب ما في شغل حتى في الدين. طول ما الاخ بيحفظ وبيروح وبينظف ومفروض ان هو مثلا يأذن ما أذنش, تلاقي كله بيتصل عليه. اخ ما فيش حد ملوش وظيفه في وسط العمل ده, ولا يتفقده احد. انما الصحابه كان يتفقد اصحابه حتى البعيد منهم. في حديث جليبيب, هل تقبلون من احد؟ فقالوا لا. الصحابه يقولون لا, ما فيش حد ناقص. قال لهم طب متاكدين؟ طب بصوا كده تاني. الصحابه قاعدين كلهم, كل واحد بيبص, ما فيش حد ناقص. قال لهم ولكني افقد اخي جليبيب. قال لهم انا بفقد اخويا جليبيب. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ووضع يده على عينيه وقال من يشتري هذا العبد؟ فقال إذن تجدني كاسدا. قال له هتلاقيني محدش هيشتري مين؟ هو انا ليا ثمن اصلا ولا ليا قيمه عند حد؟ ناس اصلا مجاش ومحدش حاسس انه مجاش. في شخصيات كده. فقال ولكنك عند الله لست بكاذب. في ناس يا جماعه لها قيمه في الدين وان لم تكن ظاهره. انك تشوفه دين. سيدنا سليمان مش هقول لك بتفقد اخوانه, بتفقد الطير. لقى فيه هدهد مش موجود سال عليه. يعني اعتبروني هدهد. اعتبرني يا عم طير من طيور سليمان عليه السلام. معلش بس انا بحاول قوي موضوع التفقد ده. يعني حزين قوي منه. تفقدوا اخوانكم وبالذات اصحاب الكلب. بتعرف ان اخي مكروب ولا مأزوم ولا عنده بلاء او عنده مشكله, ما تقوليش اصل انا كلمته وما ردش وكرمتي وهو كان المفروض تفقده. ولو ما عرفتش اسال عن اخوانك. انت قاعد دلوقتي كده فكر مين اخي ميه, مين اصحابك, واخر مره انت سالت عليهم انت. عليهم عايش لسه سال عليهم حالا. وانت جاي الدرس او انت رايح اي درس تفقد اخوانك. جايين رايحين فين؟ ليه تيجي الدرس لوحدك؟ لما يكون في عمل خير تفقد اخوانك. لما يكون فجاه فتره كده حسيت ان فلان غاب ابحث عنه. مش هقول لك تكلف ما لا تستطيع, لكن الاخوه في اللغه معنا هياش كبيره قوي. يعني انت موضوع مش صعب قوي. كم واحد من الناس القريبه منك؟ خمسه؟ عشره؟ ده انت على طول على التليفون وكل اسبوع فلان انا بقالي اسبوع ما شفتوش ليه. يعني الناس القريبه منك مش كتير قوي كده. دايره اصحابك القريبين ليست بهذه السعه. ولو كانت بهذه السعة سدد وقاره. لكن بلاش اقول يعني الجفاء ده جفاء. ده واحد ما كلمتوش بقالك شهر وبعدين فجأة بعت لك رسالة. هقول على الملأ اهو السلام عليكم. وعليكم السلام. هو بس حديث كذا هو ده معناه ايه يا ابني؟ في حاجه اسمها وحشتونا، اخباركم ايه؟ بقالي فتره منقطعه. طب الصحه اخبارها ايه؟ طب العيال عندهم ايه؟ ايه مين اهو سامعني؟ فقال مالي يا انا الهدهد ام كان من الغائبين. سيدنا سليمان قال لهم انا مش شايفه. ليه؟ مجرد انه مش شايفه دي مشكله، وده يدلك على ان سليمان عليه السلام كان يعلم ان لكل رجل او لكل جندي مهمه ووظيفه ومكان. معنى انك مش مكانك يبقى في مشكله. يعني ما كانش الطيور هي كله بيجي وخلاص، وبعدين الناس هي كله ايه عارف، شيل الطوب ده هاته من هنا حطه هنا، وبعد كده شيل ازاي ده حاجه. لا لا لا، كان كل واحد في جيش سليمان يعلم مكانه ووظيفته. فمعنى ان واحد مش في مكانه يبقى فيه وظيفه فيها اشكال. فقال مالي يا اهل الهدهد مجرد ان انا ما شفتوش فيها مشكله، ام كان من الغائبين، ام انه غائب؟ طب هو الغائبين ده يا جماعه عذر؟ ما كانش عذر. يعني سيدنا سليمان لم يقبل عذر انه من الغائبين. قال ايه؟ شوفوا الكلام، طبعا الكلام ده لو طبق الوقت هتبقى مشكله كبيره جدا. قال لأعذبنه عذابا شديدا. قال له أجيبك أعذبك، أو لأذبحن أو هقتلك، أو ليأتيني بسلطان مبين. حل من ثلاث: قائد مع جنوده. قال لهم قدامكم حل من ثلاث، أو قدامه حل من ثلاث مش موجود، ده حل من ثلاث: إما أن هو غائب، إما أن يعذبه وهو حي، وإما أن أقتله فيفقد الحياة، وإما أن يأتيني بدليل أو بسلطان واضح. ناس كانت بتشتغل للدين. فالنهارده لو قلت لأخ أنت ما جيتش ليه؟ يزعل. طب حضرتك إحنا كنا متفقين على 1 2 3 ده المفروض يتعمل. يزعل. ويحس ان انت يعني ايه يا عم الموضوع صعب، انا اجي جاي احفظ قران كده براحتي. واحد خطيب جمعه ما كانش محضر او نفسيته مش عاجب، يعني ما كانتش مستعده، قام قبل صلاه الجمعه بشويه قفل التليفون وماشي. فالناس بتبص له ايه؟ تتصل ما تتصلش، خلاص قفل التليفون وخلاص، مفيش خطيب جمعه. تقول له وانت ما جيتش خطبه الجمعه ليه؟ يزعل. يا عم دول بني ادمين، ناس مستنيه دين ربنا يطلع عليهم. تحس ان كنتش ليه قلبي يا عم؟ انا مالي بقلب؟ خلاص قول من الاول مش جاي. قص على اعمال الدين التي كم من الاعمال التي دمرت بسبب عدم الحسم في الاداره. سيدنا سليمان واضح وضوح الشمس، اعلنها صراحه قبل ان يلقى الهدهد. هو الكلام اللي هو قاله ده بيقول الهدهد، والهدهد ما كانش موجود ولا للجنود، ده بيحط قانون عقوبات، ده بيحط لوائح، لوائح واضحه. مش موجود قدامك حل من ثلاث: هتتعذب ولا هتموت ولا تديني حاجه مقنعه اقبلها ان انت ما كنتش موجود. ليه ما كنتش موجود؟ تقبل ان حد يحاسبك؟ تقبل ان حد يحاسبك؟ تقبل يا شيخ عبد الله ان حد يحاسبك؟ تقبل؟ ما تقبلش ان حد يحاسبك ليه؟ اقبل ان حد يحاسبك. تقبل يا عبد الرحمن ان حد يحاسبك؟ يعني لو انت مكان الهدهد سيدنا سليمان قال لك انت كنت فين؟ هترد؟ ولا تقول هو بيكلمني كده ليه؟ هو مش عارف انا ابن مين؟ هو انا جاي اشتغل عنده ولا باخد منه فلوس؟ ببساطة سيدنا سليمان أعلنها قائد مع جنوده أين الهدهد، ثم أعلنها الهدهد أمامه أحد ثلاث حلول. عارفين الهدهد عمل إيه؟ جه الهدهد. وهذا يدل على قوة جند سليمان. الهدهد جاء يعني هقول إيه في قمة الجرأة، ما كانش خايف، مع ان هو اكيد اخبروه، ولو لم يخبروه هو يعلم انه يعمل مع سليمان النبي، يعلم مع الملك سليمان، يعلم انه يعمل في دين الله، وانه ليس في دين الله لعب ولا مساحة لله. فقال الهدهد، قال الله سبحانه وتعالى: فمكث غير بعيد، يعني قعد فترة مش كبيرة، ثم جاء قال: أحط بما لم تحط به. قال له: أنا جاي لك وعندي معلومات مش عندك. سليمان الذي حشر له جن وإنس وطير ونمل، هدهد جندي من جنوده يبقى عنده معلومه مش عنده؟ هذه الايات تدل على سعه علم الله. هذه الايات تعلمك ان الله سبحانه وتعالى يختص من شاء بما شاء كيف شاء. هذه الايات ايات باهره واضحه على قوه الله سبحانه وتعالى وسعه علمه. من الذي علم الإنسان ما لم يعلم؟ هو الله وحده لا شريك له. من الذي أعطى الإنسان أدوات بها يستجلب معلومات ويستنتج من مقدمات نتائج؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي أعطى الإنسان حواس بها يشاهد ويبصر ويحلل ويذوق ويسمع حتى يعرف العلم؟ الله سبحانه وتعالى. ثم بعد كده تلاقي واحد يقول لك ايه؟ العلم بيتعارض مع الدين، وانا شايف ان مفيش دليل على وجود الله. بصوا كده، هو حضرتك مش شايف خالص. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها. الثواب والعقاب من مبادئ الدوله الهامه والناجحه. ان انت اذا ولاك الله على مجموعة فينبغي أن يكون هناك ثواب وعقاب، حتى لا يخضع الأمر للهوى. سيدنا سليمان وضح العقاب وضوحا جليا. مكث الهدهد غير بعيد. هو سيدنا سليمان مكث كان فين يا جماعة؟ مكان ما مكث سليمان كان فين؟ كان فين؟ في الشام، فلسطين. طيب سبق فين؟ في اليمن. يعني هيقطع من الشام لليمن، ده هيقعد آلاف الكيلومترات. ربنا سبحانه قال: فمكث غير بعيد، يعني هو ما تأخرش. وهذا يدل على سرعة الطيران أو استعماله لريح غدوها شهر وروحها شهر، يعني اللي بتقطعه بشهر بتقطعه بليلة. لما جاء الهدهد دخل على سليمان، سيدنا سليمان قال له: أنت تخش هنا ليه؟ ده يا إما على السجن يا إما يموت. ولا سمعه؟ سمعه وتناقش معه. وهذا يدل على عدل سليمان عليه السلام، أعطاه الفرصة ليدافع عن نفسه. قال له: أنت إيه كنت مش موجود لي؟ وانظروا إلى حتة أو لقطة يقول لك إن ينبغي على كل أفراد المؤسسات أن يعلموا الرسالة التي لأجلها قامت هذه المؤسسة. مثلا مستشفى، المستشفى دي مفروض ان هي مصنوعة او مبنية ليه؟ لتقديم خدمة طبية. فتدخل المستشفى وانت مريض فتلاقي واحد بيقول لك انا ما اشتغلت عندك وحضرتك بتشتغل في ايه؟ وحضرتك بتقدم خدمة طبية. ما هو ده طبيعي انك انت بتقدم، دي مش حاجة وحشة انك انت تبقى فاهم ان انت بتقدم خدمة طبية. انك تعرف رسالتك، ان تعرف غايتك. جنود سليمان كانوا يعرفون الغاية التي لأجلها بعث سليمان، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى في الأرض، أن يعظم الله في الأرض، أن يعظم كلام الله، أن يوحد الله. لذلك الهدهد انشغل بهذه الغاية عن الإعداد، فانطلق الهدهد دون إذن من سليمان. إيه اللي حمله على الانطلاق؟ حميته، غيرته. واحد غيور عنده حمية، فانطلق يبحث ناثرا للتوحيد. ما عرفش بقى سيدنا سليمان منشط كده والهدهد من الخوارج وازاي الهدهد خرج عن طوع سليمان مطلقا، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ايضا مع ابي زندل وابي بصير لما انفصلوا سياسيا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا على مكه يقطعون الطريق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين مكه الحديبيه، كانت معاهده الحديبيه بينه وبين مكه وبصير وابو جندل احنا مش ملتزمين بالمعاهده دي، مع انهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم دينيا. انما صلى برضو ما نزلش ان ابو جندل وبصير من الخوارج لا يجوز التحامل معه. بعث سليمان عليه السلام الى الهدهد، والهدهد انشغل بغايه عظيمه جليله، وهي ان يوحد الله في الارض. ويعلم الهدهد هذه الغاية، ويعلم أن إعداده مع سليمان وسيلة لهذه الغاية. وده يقول لك قد إيه كانت جنود سليمان في قمة النضج، إنه فاهمين إن الهدهد اللي هو طير اللي أنت ممكن متخيل والطير ده بيعمل إيه ولا لازمته إيه غير أنه يطير ويأكل من على الأشجار ويأتيه رزقه. هذا الطير يفهم الغاية لأجلها خلق، ولما سخر في جيش علم الغاية من هذا الجيش، أن ينتشر التوحيد في الأرض. ومن أكبر مصادر القوة العلم، المعلومات. عندك معلومات أكثر تعرف تحكم أكثر تبقى أقوى. يعني يقولوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، كل ما المعطيات في المسألة بتكتر كل ما انت مساحة الحكم بتبقى ايه اعلى. فجاء الهدهد بمعلومات، واول حاجة عملها فين؟ حطها قدام سيدنا سليمان قال له عندي معلومات. قال احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال له احنا كنا شاكين في سبأ وانا جبت الخبر اليقين. ايه اللي حصل؟ بس انا بسألك بس سؤال قبل ما نتكلم في ايه اللي حصل. هو في قائد ممكن يسمع الكلام ده ويسكت فعلا؟ انا بتكلم في عصرنا ان واحد يقول له انا عندي اللي ما عندكش. احط بما لم تحط به هيبقى يقول له ايه؟ هيجيب راسه. هيقول له شايف الباب ده؟ اطلع بره. وبعد كده بيمشي يوم يقول لهم شايفين الراجل اللي هناك ده؟ اقتلوه او انفدوه او شوفوا له اي حاجه ومشوه.
جئتك أحط إذا لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين.
هنا ذكر اسم لم يظهر من قبل في كتاب الله سبحانه وتعالى إنه سبأ.
من هم سبأ؟ ومن قوم سبأ؟ وما حكاية سبأ؟ عندنا سورة في القرآن اسمها سورة سبأ.
إذا ده ناس لهم قضية بقى مفروض نعرفه، مين سبأ وإيه مملكة سبأ وما الذي يراه هذا الهدد. يعني لو بدأنا مفروضا خلينا ناخد دقيقتين كمان. قال إني وجدت امرأة تملكهم. الهدهد قال إني وجدت امرأة تملكهم. دي وجدك حاجة غريبة جدا، إن أنا شفت يا جماعة مملكة على رأسها امرأة. هذا استغربه الهدهد، وهذا كان بداية الأمر، وكانه يعطي مقدمات حتى يستنتج قائله وملكه ونبيه سليمان النتائج. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم.
عظيم حديث لا يفلح قوم ولوا أمام امرأة. نشرح إن شاء الله في المرة القادمة. لكن عموما الولايات لها تفاصيل، في حاجة اسمها تقسيم الولايات، في ولاية قصيرة في ولاية متعددة. إن واحد ولاية يعني يملك زمام نفسه، واحد ولي عن نفسه، يأكل يشرب يدخل خلاء ينام يستيقظ، دي اسمها ولاية ايه؟ لنفسه. وفي ولاية ايه؟ متعدية. ولاية متعدية بتقسموها ولاية ذاتية وولاية مكتسبة. ولاية ذاتية ان الاب هو مجرد ان هو بقى اب بقى ولي على ابنائه، والابناء مجرد انهم ابناء لهم ولي اللي هو الايه؟ الاب. ولاية مكتسبة اللي هي الولايات اللي فيها الناس بتولى بالاكتساب. في ولايات عامة وفي ولايات خاصة. ولاية خاصة يعني شأن من شؤون الحياة، مثلا مدير مدرسة، مدير مستشفى، قيم على مسجد، دي اسمها ولايات خاصة. في حاجة اسمها ولاية ايه؟ عامة اللي هي شؤون الحياة. الولايات مقسمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفلح قوم ولوا أمهم. الموضوع الحديث فيه شرح طويل. ليس في الحديث انتقاص للمرأة ولا في الحديث اتهام للمرأة، إنما الحديث يصف أهلية ويصف مآلات ويصف وظائف لكل من الرجل والمرأة. غير أن هدهد إن شاء الله نفصله في المرة القادمة. كان أول ما تعجب منه هدهد الجندي من بنو سليمان في جيش سليمان أنه وجد قوم تملكهم امرأة. أقف عند هذا الحد ونمر في المرة القادمة قصة سبأ، ومن هم سبأ، وما حكاية سبأ، ولماذا عندنا ذكر سبأ في كتاب الله سبحانه وتعالى مفصلا في أكثر من موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم جند سليمان، وكيف تعامل سليمان مع جنده، وكيف نشر سليمان التوحيد في مملكة سبأ. أقف عند هذا الحد ونمر في المرة القادمة.